وقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما من حديث عثمان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا رب كل عبادك يقولون لا إله كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت كفة لا إله إلا الله. ورواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي عندنا من الباب الأول آيتان وحديث. قول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا هذه الآية في سورة النساء وتسمى آية الحقوق العشرة وذلك لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق بدأها بحق الله تعالى وختمها بحق ما ملكت أيمانكم. الحق الأول حق الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة ذكرنا تعريفها لشيخ الإسلام في التدمرية وله أيضا تعريف في أول رسالته العبودية يقول العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ثم ذكر أمثلة لذلك لعلكم راجعتموها في أول رسالة رسالة شيخ الإسلام العبودية. وهذا التعريف كأنه تعريف لها اصطلاحا أو تعريف لها شرعا. وأما تعريفها معنويا فإنها هي التعريف الأول غاية الحب مع غاية الذل. وقوله لا تشركوا به شيئا هذا هو الشاهد أي حققوا عبادة الله واتركوا الشرك به. وهذا دليل على أهمية التوحيد حيث بدأ به في هذه الآية وحيث أكده فإن قوله اعبدوا الله أي اجعلوا عبادتكم لله ثم قال ولا تشركوا به شيئا فدل على آكدية التوحيد وأنه أولى العبادات وأنه أولى الحقوق. وكذلك أدل على أن الشرك ينافي العبادة، وسيأتينا تعريف الشرك في بابه إن شاء الله. هذا معنى اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كلمة شيئا يدخل فيها الشرك الأصغر والشرك الأكبر والشرك الخفي والشرك الجلي، جميع أنواع الشرك. أي لا تجعلوا لله شريكا. أما الحق الثاني وبالوالدين إحسانا، دليل على عظم حق الوالدين حيث ثنى به بعد حق الله في هذه الآية وفي آيات كثيرة في سورة البقرة: وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وفي هذه الآية في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي آية الأنعام كما سيأتي، وفي آية الإسراء كما تقدم، وفي آية في سورة لقمان: أن اشكر لي ولوالديك. وذلك لعظم حق الوالدين، وذلك لما ذكر في آية النساء في آية الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني متى قدر أنه أسن وكبر أحد الوالدين أو كلاهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في هذه الآية تعليم لكيفية معاملة الوالدين. الحق الثالث وبذي القربى، قال الله تعالى: وآت ذي القربى حقه في سورة الإسراء وفي سورة الروم، يعني ذوي القرابة، الإخوة وبنوهم، الأعمام وبنوهم وبنو بنيهم، وأعمام الأب وأعمام الجد وبنوهم، وكذلك الأخوال وبنوهم، لهم حق القرابة. وبذي القربى يعني وأوصاكم بالإحسان إلى ذي القربى، وذلك بصلتهم وزيارتهم واستزارتهم والرحمة والرقة بهم ونحو ذلك. الحق الرابع على اليتامى، اليتيم من فقد أباه في الصغر، وقد جعل الله لهم حقوقا في آيات كثيرة، ونهى عن الاعتداء على أموالهم كما في أول سورة النساء. والحق الخامس للمساكين، وهم ذوي الحاجة المستضعفين، ودخل فيهم بطريق الأولى الفقراء، وذلك لأنهم أشد حاجة. يقول الله تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين. الحق السادس الجار، الجار ذي القربى. جاء في بعض الحديث أن الجيران ثلاثة: جار له حق واحد وهو الجار الذمي، غير المسلم له حق الجوار، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له ثلاثة حقوق وهو الجار المسلم القريب، حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. السابع الجار الأجنبي والجار الجنوب أي الذي ليس بقريب فله حقان إذا كان مسلما. الثامن الصاحب بالجنب، فسره بعضهم بأنه الزوجة وكيل الرفيق في السفر، وكل منهم له صحبة، فإن الصحبة تقتضي معرفة وتقتضي أيضا رقة ورحمة وصحبة بين المتصاحبين. والصاحب بالجمع. التاسع وابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به، وذلك لأنه في هذا الطريق لا يمكن أن يصل إلى أهله، وقد جعل الله له حقا في الزكاة. العاشر وما ملكت أيمانكم، يعني وأحسنوا بالمماليك، الخدم والعبيد، وكذلك أيضا الخادم ولو بأجرة يحسن إليه. فهذه عشرة حقوق بدأها الله تعالى بحقه، فلذلك تسمى آية الحقوق العشرة. ذكر بعدها آية الأنعام، قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية ثلاث آيات فيها لها أيضا اسم تسمى آيات الوصايا العشر، لأن فيها عشر وصايا بدأها الله تعالى بحقه: ألا تشركوا به شيئا، أي أخلصوا له واعبدوه ولا تجعلوا له شريكا، اجعلوا عبادتكم لله وحده ولا تجعلوا معه من تشركونه في العبادة. هذا هو الحق. هذه هي الوصية الأولى. الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، جعل الله حقهما بعد حقه، وذلك لعظم حقهما على أولادهما. الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. هذا أيضا وصية بالأولاد، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يقتلون بعض الأولاد، وسبب ذلك خوف الفقر من إملاق، يعني من فقر أو خشية إملاق، كما في آية الإسراء قال الله: نحن نرزقكم وإياهم. فالله تعالى تكفل برزقهم، فكما أنه رزقكم عندما كنتم صغارا فكذلك يرزق أولادكم ويسهل لهم الرزق. كانوا يقتلون الأولاد الذكور والإناث خشية الإملاق، ويقتلون أيضا الإناث وهو الوائد الموؤودة التي تقتل صغيرة، يسمونها موؤودة، وقتلهم للإناث خشية العار. ولهذا قال تعالى في حقهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ إما أن يمسكه على هون يعني على هوان وعلى ذل، أو يقتله ويدسه في التراب. فلذلك أوصى الله بالأولاد في هذه السورة وفي سورة الإسراء وغيرها. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش المنكرات، وهي التي يفحش فعلها ويستقبح، فكل فعل ينكر على فاعله عقلا وشرعا فإنه من الفواحش. سمى الله نكاح زوجة الأب فاحش. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشا. وسمى الزنا فاحشا. ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا. وسمى فعل قوم لوط فاحشا في قوله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وكل ما يستفحش ويستقبح فإنه من الفواحش. ولهذا قال: ما ظهر منها وما بطن، يعني ما كان معلنا وما كان خفيا. الوصية الخامسة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه خمس وصايا في الآية الأولى، إنها في آخرها عن قتل النفس إلا بالحق. حرم الله تعالى قتل المسلم إلا بحق، كرجم الزاني وقتل القاتل وقتل المرتد. ختم الآية بقوله: ذلكم وصاكم به، أي هذه من الوصايا التي وصاكم بها ربكم لعلكم تعقلون. في الآية الثانية أربع وصايا. أولها قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. هذا نهي عن أكل مال اليتيم. واليتامى قد يكونون محل رحمة، فالذي يعتدي على أموالهم يعتبر متعديا. لا تقربوها بإفساد أو نحو. الوصية الثانية في هذه الآية: الوفاء بالكيل. وأوفوا الكيل إذا كلتم. وأوفوا الكيل يعني المكيال والميزان الذي هو محل المعاملات، فإنه محل أمانة، أمر الله تعالى بالوفاء به. الثالثة: الوفاء بالوعد أو القول بالحق. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني إذا شهدت فاشهد بالعدل وأقر بما تعرفه ولو كان الحق على ولدك أو على أخيك، فلا يكون هناك محاباة ولا ميل ولا كتمان لشهادة ولا إنكار لحق، فإن ذلك من الجور لا من العدل. الرابعة: وبعهد الله أوفوا، يعني إذا عاهدتم الله تعالى فأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. ويراد بذلك الأيمان والمواثيق التي تكون بينكم وبين الله تعالى وبينكم وبين عباده. ثم قال بعد هذه الأربع: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكروا. جعل هذه الوصايا وصية بعد وصية لعلكم تتذكرون وتنتبهون. الآية الثالثة فيها وصية واحدة ويقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط الله يعني سبيله الذي رسمه لعباده، وهو ما بينه القرآن وما بينته السنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن يمينه وعن يساره خطوطا، وقال للمستقيم هذا خط الله هذا صراط الله، وقال للخطوط التي هنا هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يعني دعاة السوء الذين يدعون إلى السبل المنحرفة، هؤلاء هم الشياطين، سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. فمن سار على الطريق ولم ينحرف ولم يركب بنيات الطريق فإنه يصل إلى الغرض المطلوب، ومن مال يمنة أو يسرة تردى. سمعت بعض مشايخنا يمثل ذلك بعسيب النخلة الذي يتجلى حتى يصل إلى الأرض طرفه، فيقول لو أن حشرة ركبت هذا العسيب وسارت عليه ولم تلتفت ولم تنحرف وصلت إلى أعلى النخلة وأكلت من ثمرها، وأما إذا مالت وركبت إحدى الخوص الذي من هنا خوص ومن هنا خوص، مشت على الخوص قليلا ثم سقطت. فهكذا هذه السبل إذا ركب طريقا من هذه الطرق المنحرفة هلك وتردى. هذا يدعو إلى عبادة القبور، وهذا يدعو إلى الرفض، وهذا يدعو إلى إنكار القدر، وهذا يدعو إلى الجبر، وهذا يدعو إلى الأرجاء، وهذا يدعو إلى التصوف، وهذا يدعو إلى كذا وكذا، البدع الكثيرة التي عددها العلماء. فالحاصل أن في هذه الآيات 10 وصايا، هذا سبب تسميتها آيات الوصايا 10. 5 وصايا في الآية الأولى، و4 في الآية الثانية، والعاشرة في الآية الثالثة. فلأجل ذلك نقل الشيخ رحمه الله كلام ابن مسعود، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضر قال: ائتوني بكتاب أو ائتوني بورق أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. وكان قد أرهق وتعب، قال عمر رضي الله عنه: إن عندنا كتاب الله فلم يكتب. أوصاهم بوصايا، منها قوله: الصلاة الصلاة وما ملكت إيمانكم، ومنها قوله أجيز الوفد بما كنت أجيزهم. ثم روي عن ابن عباس أنه قال: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لنا الكتاب الذي لا نضل بعده. فقال ابن مسعود رضي الله عنه إنه لو أوصى لما أوصى إلا بهذه الآيات أو بهذه الوصايا التي في هذه الآيات. فيقول من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر الآيات الثلاث. يعني أن هذه الآيات كأنها وصية كتبت وختمت ولم تغير، وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة. فهذا دليل على أهمية هذه الآيات، وشاهد منها أن الله بدأها بالتوحيد وبترك الشرك. ذكر بعد ذلك ذكر بعده حديث معاذ بن جبل من علماء الصحابة رضي الله عنهم. ذكر أنه صلى الله عليه وسلم قال أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وجاء في بعض الروايات أن معاذا يحشر أمام العلماء برتوة، يعني بمسافة كثيرة. ولما هو توفي رضي الله عنه في الشام في طاعون عمواس سنة 18، وكان في سن الشباب أو قريبا من الشباب، ومع ذلك روي عنه علم كثير كهذا الحديث وغيره. ذكروا أنه لما حضره الأجل علم بأنه ميت قال إنما أبكي على ثلاث، يعني أحزن عليها: صوم الهواجر يعني الأيام الطويلة، وقيام ليل الشتاء، ومزاحمة العلماء بالركب. ذكر في هذا الحديث أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي راكبا خلفه. وفي هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار، يقدر على أن يركب بعيرا، يقدر أن يركب خيلا، ولكن الحمار قد يكون متيسرا، وما زال الناس يركبون الحمر إلى عهد قريب لما جاءت هذه المراكب الجديدة، ولا يزال هناك في البلاد الأخرى من يركب هذا الحمار، وذلك لأنه مذلل عادة يركب يحمل عليه يسير سيرا سريعا، قد يكون سيره أسرع من سير الإبل إذا ركبه الإنسان وحثه، لكن إنه لا يحتمل أن يركب عليه ويحمل عليه، يعني لا يتحمل حملا ثقيلا كالبعير، ولا يقطع على مسافات طويلة كعشرة أيام 20 يوما، إلا أن يكون معهم ما يحملون عليه متاعهم. روي أن هذا الحمار أهداه إليه المقوقس ملك مصر، فيكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. ركب خلفه معاذ، وهو دليل على جواز الأرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، أما إذا كانت لا تطيق فلا يجوز. هذا الثمار يمكن أن هي قوة حمل الاثنين، والرديف هو الذي يكون خلف الراكب. قال الله تعالى: فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردفهم غيرهم، يعني يتبعهم. يقول: لما كان معه حادثه بهذا الحديث ألقى عليه سؤالا، وذلك لأن السؤال يكون أقرب إلى التفكر فيه وإلى حفظه وإلى الانتباه للجواب. وهكذا كان كثير من المشايخ يلقون أسئلة في أثناء الدروس ليكون ذلك أداء إلى الانتباه. فقال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ السؤال مجمل، وذلك لأن الحقوق كثيرة. حقوق الله تعالى على عباده، حقوقه عليهم الإخلاص، وعليهم الصلاة، وعليهم الزكاة، وعليهم الصدقات، وعليهم البر والصلة، وعليهم الصيام، وعليهم الحج، وعليهم الجهاد، عليهم حقوق. ولكن لما ألقى هذا السؤال أتدري، عرف أنه حق خاص، فلأجل ذلك توقف عن أن يقول هو كذا وكذا، ورد العلم إلى الله. الله ورسوله أعلم، الله أعلم ورسوله الذي يخاطبني عنده العلم. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سألهم عن شيء يتوقفون ويقولون: الله ورسوله أعلم. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم، حيث لا يقدرون على أن يأخذوا منه شيئا، فإنهم يقولون: الله أعلم. معاذ توقف عند ذلك، وذلك لأن السؤال عن حقين: حق الله وحق العباد. الأصل في الحق أنه الشيء الواجب اللازم، ولكن ذكر العلماء فرقا بين هذين الحقين، فقالوا: حق الله حق وجوب، وحق العباد حق تكرم وتفضل. وذلك لأن الله تعالى هو الذي تفضل عليهم وهداهم ووفقهم وأعانهم على عبادته وأعطاهم الخير وأعطاهم الهداية، فلأجل ذلك حقه عليهم حق واجب، وأما حقهم عليه فهو حق فضل. يقول بعض الشعراء: ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب، وذلك لأنه هو الذي أعطاهم هذه الهداية، هو الذي أقبل بقلوبهم، فيكون الفضل منه. لذلك يشكرونه على كل حال. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم فسر الحقين وجعله حقا، ولكن لا شك أن هناك فرق، فأخبر بحق الله تعالى بقوله: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني يخلصوا له العبادة ويصرفوا جميع أنواعها لله ولا يشركوا به شيئا، أي لا يجعلوا له شريكا في نوع من أنواع العبادة، سواء كانت العبادة بدنية أو كانت العبادة قلبية أو كانت العبادة مالية، جميع أنواع العبادات لا يصرف منها شيئا إلا الله تعالى. كلمة شيئا تعم الصغير والكبير، تعم الشرك الأصغر والأكبر والخفي والجلي ونحو ذلك، أي يخلص دعاءهم ويخلص عبادتهم ويخلص أعمالهم إلا الله وحده، ولا يجعل منها شيئا لغير الله. هكذا حق الله على العباد. ومعلوم أنهم إذا التزموا بذلك حملهم ذلك على أن يتقربوا إليه بجميع أنواع القربات، وأن يبتعدوا عن جميع المخالفات، الذي يعبد الله ولا يشرك به يخافه ويرجوه ويعتمد بقلبه عليه ويتوب إليه وينيب إليه ويستعين به ويستغيث به ويدعوه وحده ويركع ويسجد له. هذا هو المحقق، هذا هو المخلص، هذا هو العابد لله وحده. يقال: كيف يعصيه وهو يخافه؟ كيف يعصيه وهو يرجوه؟ إذا كان قد حقق جميع أنواع عبادة الله تعالى فإن ذلك يحمله على أن يتقرب إليه بأنواع القربات، ويحمله على أن يتجنب جميع المحرمات، لأنه حقق هذه العبادات فحقق الخوف. وفي هذا الكتاب باب للخوف، وكذلك حقق الرجاء وحقق الاستعانة وجميع أنواع العبادة. يقول: حق الله، حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذبهم إذا أخلصوا، إذا أخلصوا وحققوا العبادة وصدقوا فيها ودعوه وحده وتابوا إليه وأنابوا إليه وركعوا له وسجدوا وقاموا له وقعدوا وحجوا له واعتمروا وجاهدوا في سبيله وتقربوا إليه وخافوه ولم يفعلوا شيئا ما حرمه عليهم، فإنهم بهذه الحال يغفر الله تعالى لهم ولا يعذبهم في الدار الآخرة. أليس في هذا ما يفرح المسلم؟ إذا علم بأنه إذا حقق التوحيد وأخلص العبادة لله تعالى أنه يسلم من العذاب، يفرح بذلك ويسر. فلذلك فرح معاذ وقال: أفلا أخبر الناس وأبشرهم بهذه البشارة السارة، أنكم إذا أخلصتم التوحيد ولن تشركوا الله شيئا طرفة عين أن الله لا يعذبكم؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يتواكلوا عن فضائل الأعمال، لأنهم إذا قالوا إذا تقربنا إلى الله تعالى بالأصول كفانا ذلك أن نتقرب من نوافل، فقال إنهم قد ينكلوا عن العمل. هكذا قد تقول: لماذا حدث بذلك معاذ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشرهم فيتأكلوا. الجواب أنه عرف بعد ذلك أنهم أيقنوا بعبادة ربهم عند موته، عرف أنهم قد عرفوا الحق وعرفوا الواجبات وعرفوا العقوبات التي رتبها الله تعالى على المحرمات. فلما كانوا قد عرفوا ألم يكن هناك خوف أنهم ينكلوا عن العمل، وذلك لأنها اشتهرت الأدلة واشتهرت الأحاديث التي تدل على فضائل الأعمال. استنبط المؤلف من الباب مسائل كما تعرف كما هو في الكتاب، وكذلك أيضا استنبط الشراح الذين شرحوا الكتاب مسائل وفوائد كثيرة يرجع إليها. الباب الذي بعده باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هكذا كلمة وما يكفر ما، هل هي مصدرية أو موصولة؟ قولان، والأقرب أنها مصدرية. لا، الأقرب أنها موصولة. إذا قيل إنها مصدرية في التقدير باب فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، هذا قول قريب، ودليله الحديث الأخير من الباب فإن فيه أنه يكفر الذنوب. وإذا قيل إنها موصولة فالتقدير باب فضل التوحيد والذنوب التي يكفرها والذي يكفره من الذنوب، وهو أنه يكفر ما دون الشرك، لأن في الحديث الأخير قال ثم أتيتني أو لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فدل على أن التوحيد يكفر ما دون الشرك إذا أخلص العبد لله ولم يشرك به، فإن التوحيد يكفر ما دون الشرك. فالقولان متقاربان سواء كانت مصدرية وتكفيره الذنوب أو كانت موصولة والذي يكفر من الذنوب. فضل التوحيد يعني فائدته وأثره على الموحدين، يدل على أن للتوحيد فائدة عظيمة، وهي أنه تحصل به هذه الفوائد التي في الباب وكذلك غيرها من الفوائد والفضائل الكثيرة. وإذا كانت هذه تحصل للتوحيد فإن أهل الشرك يفوتهم هذا الفضل، فلا يحصل لهم شيء من هذه الفضائل لأنهم ما جاءوا بالسبب أو ما جاءوا بالأصل الذي رتبت عليه هذه الفضائل. استنبط بعض العلماء فضائل للتوحيد غير ما ذكر في هذا الباب، لأن المؤلف ذكر في الباب آية وأربعة أحاديث، فالآية الأولى الآية فيها فضيلتان، وهي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فائدتان من فوائد التوحيد الأمن والاهتداء. وحديث حديث عبادة فيه فائدة ثالثة، وهي أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وحديث عتبان حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث أبي موسى ذكر فيه أن الله تعالى يزن أعمال العباد أن لا إله إلا الله ترجح بالأعمال وترجح بكل شيء. وحديث أنس فيه أن الله تعالى يغفر الذنوب ولو كانت كثيرة إذا كان صاحبها حقق التوحيد. ذكر أنه لما نزلت هذه الآية خاف الصحابة رضي الله عنهم وقالوا أينا لم يظلم نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلكم الشرك، ألم تسمعوا قول العبد الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الذي في الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يراد به الشرك، واللبس هو الخلط يعني لم يخلطوا إيمانهم وأعمالهم بشيء من الشرك صغيره أو كبيره جليه أو خفيه، بل عملهم كله خالص. إيمانهم الذي آمنوا به والذي اتصفوا به إيمان خالص. الذين آمنوا يعني صدقوا وعملوا وأخلصوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. استدل بهذه الآية فدل على أن الأعمال من مسمى الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان مجرد تصديق وإن الأعمال ليست من مسمى الإيمان. فالله تعالى ما ذكر في هذه الآية إلا الإيمان، والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يعني تدخل فيه الأعمال، الأعمال الصالحة مالية أو بدنية أو قولية. فإذا عمل عملا وخلطه بظلم يعني بشرك فإنه لا يحصل له الأمن والاهتداء الذي في هذه الآية. ولم يلبسوا إيمانهم يعني أعمالهم وتوحيدهم بظلم أي بشيء من الشرك. فإذا صلى ورأى في صلاته فقد لبس صلاته بظلم، وإذا تصدق رياء فقد تصدق ولبس صدقته بظلم، وإذا جاهد وإذا حج وإذا ذكر الله وإذا قرأ وجعل شيئا من ذلك لغير الله تعالى فقد لبس يعني خلط إيمانه أي أعماله بهذا الظلم الذي هو شرك، فلا تحصل له هذه الفائدة. لهم الأمن وهم مهتدون، فائدتان عظيمتان فضيلتان من فضائل التوحيد الأمن والاهتداء. الأمن قيل إنه الأمن من كل العذاب في دنياهم وفي أخراهم وفي البرزخ وفيما بين ذلك، أن يبشروا بالأمن ويقال إنكم آمنون وإن الله تعالى لا يعذبكم حيث أنكم عملتم بهذه الأعمال الصالحة، لهم الأمن يعني الأمان التام. ذكر الشراح في فتح المجيد وفي تفسير العزيز الحميد أن هناك أمن تام مطلق وهناك أمن مطلق أمن، فيقولون أهل التوحيد وأهل الإخلاص وأهل الأعمال الصالحة وأهل السلامة من المحرمات، هؤلاء لهم الأمن المطلق، وهو أنهم يأمنون من دخول النار ويأمنون من العذاب كله، ويدخلهم الله تعالى الجنة دار كرامته ولا يعذبهم، هذا الأمن المطلق. وأما إذا كان عندهم معاصي ومخالفات وفواحش وارتكاب سيئات ونقص في الحسنات، ولكن معهم الأصل الذي هو التوحيد وعدم الشرك، فهؤلاء لهم مطلق الأمن، وهو أنهم يأمنون من الخلود، لو دخلوا النار فإنهم يعلمون أنهم لا يخلدون فيها، فلهم مطلق الأمن ليس الأمن المطلق. فرق بين مطلق الأمن والأمن المطلق. وكذلك يقال في الاهتداء وهم مهتدون، فائدة أيضا من فوائد التوحيد وهي حصول الاهتداء. الاهتداء هو أن يكون سائرهم على السبيل، سيرهم على الصراط المستقيم على سبيل الله تعالى، يوفقهم في الدنيا ألا ينحرفوا، وكذلك أيضا في الآخرة يوفقهم ألا يدخلوا النار، يسلكون الصراط ويوصلهم الصراط إلى الجنة. هذا هو الاهتداء. الاهتداء في الأصل الدلالة، اهتدى يعني دل وعرف الطريق فهو مهتدي. فهذه الآية اشتملت على فائدتين من فوائد التوحيد. ونؤجل بقية الباب مع ما بعده إلى الغد إن شاء الله، ونقرأ في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره.
هكذا أجمل هذه العقيدة وذكر أركان الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام، الحديث الطويل عن عمر رضي الله عنه: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وجاءت أيضا في القرآن الكريم كقوله تعالى في البقرة: ولكن البر من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والملائكة والنبيين واليوم الآخر، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر هذه الأركان من أركان الإيمان. وكذلك في آخر السورة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وكذلك في سورة النساء في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني ذكر أنهم قد ضلوا ضلالا بعيدا. فهذه الآيات اشتملت على الأركان الخمسة، والقدر ذكر في آيات من القرآن، مثل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ثم لما ذكر هذه الأركان مجملة، بعد ذلك شرع في تفصيلها. قد تقول في هذا: قال والبعث بعد الموت، ولم يقل واليوم الآخر، مع أن الذي في الأحاديث واليوم الآخر في الأحاديث وفي القرآن، ولكن قال والبعث بعد الموت. ولعل السبب أن البعث بعد الموت هو الذي ينكره كثيرا من الفلاسفة، يدعون أنه لا بعث، وأن العذاب وأن الثواب على الأرواح. الفلاسفة الإلهيون، لأن هناك الفلاسفة الطبيعيون الذين ينكرون الله تعالى وينكرون الخلق والخالق. وأما الفلاسفة الإلهيون من المتقدمين كأرسطو وهو عندهم المعلم الأول، والفارابي وهو عندهم المعلم الثاني، فنبه على أنهم ينكرون ذلك، فدل على أنه أن من الإيمان البعث، وحقيقة البعث هو رد الأرواح إلى الأجساد، وهو الذي كان ينكره أهل الجاهلية، يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، ونحو ذلك من الآيات. فالحاصل أنها أجمل الاعتقاد في هذا الموضع.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
هكذا ابتدأ بالتفصيل، فذكر أن أهم وأعظم أركان الإيمان الإيمان بالله تعالى، ولم يتكلم على توحيد الربوبية، عن الإيمان بوجوده والإيمان بخلقه وتقديره. ذكر أن الإيمان بالله تعالى أهمه، والذي وقع الخلاف فيه مع أهل زمان المؤلف ومن قبلهم، الصفة صفات الله تعالى. من الإيمان بالله الإيمان بصفاته، بأننا نؤمن بأن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك يتضمن إثبات الصفات ويتضمن نفي التشبيه. نفي التشبيه لصفات الله تعالى. حدث الخلاف في الأسماء والصفات في أول القرن الثاني، وذلك لما اشتهر من الجهمية الجعد بن درهم الذي أنكر صفات الله تعالى، وأنكر منها صفة الخلة التي هي غاية أعلى المحبة، وأنكر صفة الكلام الذي هو من صفات الكمال، وقصته مشهورة. قتله خالد القسري، وقال فيه ابن القيم رحمه الله في النونية: ولأجل ذا ضحى بجاد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. يقول إنه جعله ضحيته قربان يعني ضحية، ولكن حدث بعده ووجد الجهم بن صفوان، وهو الذي صرح بإنكار الصفات وبالغ في إنكارها، ونسبت المقالة إليه، وقتله سلم بن أحوز. وقد رأيت بعض المعاصرين يجادلون عنه ويقولون إنه عالم وإن قتله لم يكن لردته ولم يكن لكفره، وإنما قتل للسياسة كما قتل أبو مسلم الخراساني وغيرهم، هكذا يعللون. ولكن لا شك أن مقالته شنيعة، وأنه حدث منه ما يدل على كفره، ولذلك كفر أتباعه الكثير، كفروا أتباعه العلماء، منهم 500 عالم سردهم الإمام اللالكائي في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، سرد 500 عالم كفروهم. والحاصل أنهم اشتهروا في القرن الثاني والثالث، فلأجل ذلك كان السلف يذكرون الإيمان بالصفات ويكثرون من الاستدلال عليه. فالمؤلف هاهنا بدأ به فقال إن الإيمان بالله من أشهر أنواعه ومن أشهر أصوله الإيمان بالصفات، وهو أن يوصف الله تعالى بصفات الكمال التي أثبتها لنفسه. سيأتي في هذه الرسالة الآيات الكثيرة التي استشهد بها على إثبات العلم وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات الرحمة وإثبات المحبة إلى آخرها، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. بعدما ذكر الآيات ذكر بعدها أحاديث ثابتة فيها كثير من الصفات، كصفة العلو الاستواء وصفة النزول وصفة الرحمة وصفة المعية وصفة الرؤية، فنؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، نصدق بذلك تصديقا جازما. ثم يقول رحمه الله: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف تغيير اللفظ أو تغيير المعنى، الأصل فيه أنه من الانحراف الذي هو الميل، انحرف فلان عن كذا يعني مال عنه، انحرف عن الطريق. ذكر أن التحريف ينقسم إلى تحريف قسمين: تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظ تغيير الكلمة، ومن ذلك قولهم إن استوى بمعنى استولى، جعلوا هذا من جعلوه من تحريف اللفظ، غير وزاد في القرآن بلام. كذلك من تحريفه أيضا تحريف الحركات، ذكروا أن بعض الجهمية طلب من أبي العلاء، من أبي عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة من علماء العراق، أبو عمرو وقال له: أريد أن تقرأ هذه الآية هكذا. وكلم الله موسى تكليما، حرف الكلمة، يريد أن يكون موسى هو المكلم، ليس الله هو المكلم. وكلم الله يعني دعا الله وطلب من الله، ولكن أبا عمرو بن العلاء رحمه الله احتج عليه بآية لا يقدر على تحريفها، فقال له: هب أني أو أنك قرأنا هذه الآية، فكيف تفعل بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هل تقدر أن تحرفها؟ فانقطع ذلك الجهمي، فثبت بذلك أن هذا تحريف اللفظ. وأما تحريف المعنى فهو كثير، تحريفهم قولهم مثلا إن العرش هو الملك، استوى على العرش استوى على الملك، هذا تحريف المعنى، لأن العرش هو سرير الملك. وقولهم: يد الله فوق أيديهم، أو لما خلقت بيدي، أو بل يداه مبسوطتان، إن اليد هي النعمة، أو إن اليد هي القدرة، نسمي هذا تحريف المعنى، حرف المعنى كثيرا. وسيأتينا في الآيات محامل حملها عليه. وأما التعطيل فإنه في اللغة الإخلاء، أي أن يكون أخلوا الآيات من معانيها. المعطل هو الخالي، تقول العرب: جيد معطل، يعني معطل من الحلي. وقال الله تعالى: وبئر معطلة، أي معطلة من السكان. فالتعطيل صفة للنفات، نفات الصفات، أنهم نفوها وبالغوا فيها فكانوا بذلك معطلة، اشتهر اسمهم بهذا المعطلة. لابن القيم كتابان، الأول اسمه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، والثاني اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، فذكر المعطلة حتى في العنوان، وذلك تنفير من طريقتهم. هذا التحريف والتعطيل. وأما التكييف فهو التشبيه أو السؤال عن الكيفية. السؤال عن الكيفية لما سأل ذلك الرجل مالكا الرحمن على الأرش استوى كيف استوى، كان جوابه الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني لا نسأل عن الكيفية ولكننا نعرف المعنى. وكذلك يقول السلف رحمهم الله في آيات الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف، أي لا تسألوا عن الكيفية، نعرف أن لها كيفية ولكن تلك الكيفية مجهولة. فالتكييف هو تشبيه أو نحو ذلك. وقد يقال إن التكييف هو السؤال، السؤال بالكيف. فالله تعالى لا نكيف ذاته ولا شيء من صفاته، بل نعلم أنها حقيقية وكيفيتها مجهولة، مجهولة لنا. كذلك التشبيه، التشبيه والتمثيل متقاربا، يعني لا يجوز أن نمثل الله تعالى بشيء من المخلوقات ولا أن نمثل صفاته بشيء من الصفات من صفات المخلوقين، ولا يجوز أن نشبهه. التمثيل والتشبيه متقاربان. وأما التأويل فإنه في الحقيقة تحريف وتغيير، ويعبرون عنه بأنه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فكانوا يسلكون طرق التأويل فيقولون هذه الآية لا بد من تأويلها. اصطلح المتأولون الذين هم متكلمون على تسمية صرف اللفظ عن ظاهره تأويلا. فأهل السنة يقولون لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل ولا تمثيل، نتجنب التمثيل والتعطيل والتأويل والتحريف والتشبيه، نتجنب ذلك كله. التحريف والتعطيل والتشبيه من صفات هؤلاء، ذلك لأن الله تعالى نفى عن نفسه التشبيه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يؤمنون بأن الله تعالى قد وصف نفسه بصفات ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فنثبتها لله تعالى وننفي عنها مشابهة المخلوقات. هذه الآية تكررت في هذه العقيدة وكذلك في غيرها، أو بعض آية من سورة الشورى ليس كمثله شيء، رد على من؟ رد على المشبهة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. بعض آية ردت على الطائفتين. المعطلة يكررون كلمة ليس كمثله شيء، ولكن تثقل عليهم آخر الآية وهو السميع البصير، حتى ذكروا أن بعض المعطلة هو ابن أبي دؤاد لما كان وزيرا للمأمون قال أريد أن تكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. يريد أن ينفي عن الله تعالى سوى السمع والبصر، ولكن المأمون لم يمتثل لأنه يعرف أن هذا تغيير لكلام الله وأن الناس ينكرون عليه لأنها آية من كتاب الله لا يمكن تغييرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه.
هذه حالة أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشبهون الله تعالى ولا يمثلون شيئا من صفاته بصفات خلقه، يعملون بقوله ليس كمثله شيء، ويعرفون أنه خالق الخلق، ويعترفون بقصور علومهم، ويقرؤون ويقرون بقول الله تعالى ولا يحيطون به علما. فإذا كانوا لا يحيطون به علما فكيف يتأولون وكيف يشبهون؟ لا يشبهونه بخلقه، ولا يكيفون، لا يسألون عن كيفية شيء من صفاته، ولا يقولون كيفية استوائه كذا وكذا، ولا يمثلون، يعني لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هكذا جاء عنهم، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. هذا من صفات الله تعالى، ولكنه من النفي. وقد ذكر شيخ الإسلام في الحموية وفي غيرها أن طريقة الرسل النفي المجمل والإثبات المفصل، ذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بصفات سلبية فيها نفي، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله لم اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله هل تعلم له سميا. هذه صفات سلبية، نفي، نفى السمي ونفى الولد ونفى الوالد ونفى الكفو ونفى الند ونفى المثيل. فهذا معنى قوله لا سمي له، هل تعلم له سميا، يعني لا أحد يستحق أن يسمى باسمه، يعني من كل الجهات. ولا ند له فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو الشبيه والمثيل. ولا كفو له، لم يكن له كفوا أحد. لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه، أي لا يشبه بأحد من خلقه، ولله المثل الأعلى. ولا يقاس بخلقه، هكذا هذا كله نفي. وقد ذكر العلماء أن النفي لا بد أن يتضمن إثباتا، وذلك لأن النفي المحض ليس بكمال، وإنما الكمال إذا تضمن ذلك النفي إثباتا. فإذا نفى الله تعالى عن نفسه نفى الكفو والند، فإن هذا الكفو والند يعتبر نقصا في حق الله، إذا نفاه دل على الكمال، أنه كامل الوحدانية، أنه واحد أحد. وكذلك إذا نفى الولد، لأن الولد يشبه أباه، والله تعالى ليس له شبيه، فذلك أيضا يدل على الكمال. وكذلك إذا نفى القياس لا يقاس بخلقه، يدل على أنه منفرد بصفاته، فدل ذلك على كماله. وهكذا جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه وهي نفي. وأما الإثبات فإنه يدل على صفة كمال، إثبات السمع وإثبات البصر وإثبات العلم إلى آخره. فعرفنا بذلك طريقة أهل السنة، أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تبطيل ولا تكذيب ولا تأويل، بل يؤمنون بأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكذلك ذكر أنهم لا يلحدون في أسمائه وآياته. الإلحاد في اللغة هو الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل عن سمت القبر. والله تعالى قد ذم الذين يلحدون، فيلحدون في الأسماء ويلحدون في الآيات. قال تعالى في الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقد ذكر العلماء أمثلة للإلحاد في أسمائه، فجعلوا منها تغييرها أو إنكار مدلولها، كالذين يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، هذا إلحاد في أسمائه. فأهل السنة لا يلحدون في أسمائه ولا يلحدون في آياته. الإلحاد في الآيات ذكر في سورة فصلت: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ويدخل في الإلحاد في الآيات تحريفها، يعني آيات القرآن الذين يحرفونها، والذين ينكرون دلالاتها، والذين يغيرون ألفاظها أو يغيرون معانيها. فإن هؤلاء مذمومون. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني أننا سوف نعذبهم. فالحاصل أن هذه طريقة أهل السنة والجماعة، في أنهم إذا وصفوا الله تعالى بهذه الصفات فإنهم يواظبون عليها ويقرون بما تتضمنه، ويتجنبون الطرق المنحرفة التي سلكها أولئك الضلال. والله أعلم، صلى الله على محمد.